بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه، لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها. وقوله لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بوله، وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، ولا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال المصنف رحمة الله عليه يعقد الأبواب في تطهير النجاسات، وسبق ذكر الباب الذي قبله في تعين الماء لإزالة النجاسة، وكذلك باب الحتي والقرص والعفو عن الأثر بعدهما، إلى غير ذلك من الأبواب. هنا قال: باب تطهير الأرض بالنجاسة، أو عفوا، باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. بالمكاثرة، والمعنى أن الأرض قد تتنجس، الأرض قد تتنجس كما هو ظاهر هذا الحديث. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد. أعرابي، الأعراب هم الذين يسكنون البوادي، هم الذين يسكنون البوادي، بخلاف أهل الحاضرة الذين يسكنون المدن. ولذلك الغالب على أخلاق الأعراب الجفاء والغلظة، ولذلك الله جل وعلا قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هؤلاء لأنهم ما يحضرون الجمعة ولا يشهدون الجماعة ولا يسمعون الذكر ولا حلق العلم، وإنما هم خلف أنعامهم ويتتبعون الكلأ ومواقع القطر، ولذلك يقسون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدأ جفا. والأعراب ليسوا سواء، ولذلك قال امتدحهم الله عز وجل، امتدح الأعراب بعد ذلك كما في سورة التوبة. قال: قام أعرابي فبال في المسجد. الأعرابي كما ذكرنا هو الذي يسكن البادية، وهذا الأعرابي جاء في بعض كتب التراجم أن اسمه ذو الخويصرة اليماني، ذو الخويصرة اليماني، وهذا ذكره أبو موسى المديني في معرفة الصحابة. وقيل هو الأقرع بن حابس التميمي، وقيل هو عيينة بن حصن الفزاري، عيينة بن حصن الفزاري، والأول هو الأصح، الأول هو الأصح، وليس هو ذو الخويصرة التميمي، وإنما هذا ذو الخويصرة اليماني. كذا يا أبو عبد الله أبو سعود؟ أي ذو الخويصرة اليماني، وليس هو ذو الخويصرة التميمي الخارجي. ذو الخويصرة التميمي الخارجي هذا الذي قال اعدل يا محمد، الذي قال اعدل يا محمد، أما هذا ذو الخويصرة اليماني. قال فبال في المسجد، البول نجس بإجماع أهل العلم. قال في المسجد يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الناس ليقعوا به، قام الناس منكرين له ليمنعوه وليقعوا فيه وليقعوا به وليعاقبوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوه يعني اتركوه، وأريقوا على بوله سجلا، وفي لفظ فأهريقوا، في لفظ فأهريقوا عليه سجلا من ماء. السجل ما هو؟ هو الدلو المملوء، الدلو المملوء، وإذا كان فارغا فإنه يسمى دلو، وإذا كان ممتلئا بالماء يسمى سجل أو ذنوب، أو ذنوب. وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، هذا على الشك، لأنه جاء في رواية أخرى أو ذنوبا، أو قال وأريقوا عليه ذنوبا من ماء. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال رواه الجماعة إلا مسلما، رواه الجماعة في مصطلح المجد يكونون من السبعة، لكن قال إلا مسلما، إلا مسلما. وفي حديث أنس زيادات، حديث أنس زيادات، قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي اللي ذكرناه قبل قليل، فقام يبول في المسجد، والحظ كيف يعني حال هذا الأعرابي الذي ما يعرف قيمة المسجد، فهو جاء، ولأنه هو أصلاً يعيش في الصحراء، والصحراء ملك له يفعل فيها ما يشاء، فظن أن المسجد مثل الصحراء، فجاء فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمه، وهذا للزجر يعني كف كف مهمه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه، دعوه دعوه، فتركوه حتى بال يعني حتى انتهى من بولته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه يعني بعدما انتهى من بولته دعاه، ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء، بدلو من ماء، فشنه عليه يعني أراقه عليه، أراقه على هذا البول، متفق عليه. وقال لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد، يعني ما في هذه اللفظة إن هذه المساجد، إلى تمام الأمر بتنزيهها وقوله لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بول. ثم قال المجد رحمه الله تعالى وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، ولا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد، ولا يكون أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. هذا الحديث طبعا بعد ذكر المعنى الإجمالي وذكر بعض المفردات فيه مجموعة مسائل وفوائد، منها أولا نجاسة بول الآدم، وهذا محل إجماع، أجمع العلماء على نجاسة بول الآدمي، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير هذه الأرض من بول الآدمي، من بول الآدمي. الثاني، المسألة الثانية، أن طهارة الأرض يكون بصب الماء عليها، أن طهارة الأرض يكون بصب الماء عليها وإغراق النجاسة بالماء، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى أن الأرض النجسة إذا تنجست بالبول مثلا فإن تطهير هذه الأرض يكون بإراقة الماء الكثير عليه، بإراقة الماء الكثير عليه. خالف في ذلك من؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فذهب إلى أنها لا تطهر إلا بالحفر، حفر هذه الأرض ونقل التراب الذي تنجس من هذه النجاسة من هذا البول. وقد استدل الحنفية بأثرين بحديثين مرسلين، بحديثين مرسلين. الحديث الأول قال: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وهذا رواه أبو داود في المراسيل من طريق ابن معقل، وابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي. وعندنا قاعدة بأن المرسل من جنس إيش؟ من جنس الأحاديث الضعيف، من جنس الأحاديث الضعيف. وجاء أيضا مرسل آخر من طريق طاووس مرفوعا عن عبد الرزاق، وروي بأسانيد موصولة لكنها كلها ضعيف، لكنها كلها ضعيف، جاءت من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس ومن حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنهم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: إلا أن هذه الطرق المرسلة طريق ابن معقل مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة، أخذت قوة، لكن الواقع بأن لا ترتقي إلى مقابلة الأحاديث هذه التي في الصحيحين، حديث أبي هريرة وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. ولذلك النجاسة الواقعة على الأرض تطهيرها يكون بإراقة الماء الكثير عليها، وهذا الماء الكثير الذي أريق على هذه النجاسة يطهرها ولا يكثر النجاسة كما يفهم بعض الناس. ولذلك نذكر لكم دائما بأن هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، واضح في فرق يعني، واضح الفرق. ورود النجاسة على الماء هذه عند أهل العلم إذا كان الماء دون القلتين ينجس مباشرة عند جماهير أهل العلم، ينجس مباشرة عند جماهير أهل العلم ولو لم يتغير. أما إذا وردت النجاسة على ماء فوق القلتين فإنه لا يطهر، لا ينجس إلا بالتغير، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وعند المالكية واختيار أبو العباس الحفيد بأن النجاسة إذا وردت على الماء سواء كان قلتين أو أكثر، سواء كان دون القلتين أو أكثر من القلتين أو القلتين فأكثر، فإنه لا ينجس إلا بالتغير، واضح؟ لا ينجس إلا بالتغير. ويرون في هذا حديث ابن ماجه بإسناد ضعيف، لكن الإجماع عليه أن الماء لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، يعني تغير بلونه أو طعمه وريحه بنجاسة، واضح؟ ولذلك في المقابل أن الماء إذا ورد هو على النجاسة طهرها، لأن أصل النجاسات ما يطهرها إلا الماء الأصل، يعني هذا قول جماهير أهل العلم إلا الحنفية كما سبق أن ذكرنا. وسنذكر هذا الآن بأن النجاسة إذا زالت بغير الماء، ما دام أن النجاسة قلعت عينها ولو بغير الماء فإنها تطهر، يعني المحل يطهر المحل. نتكلم نحن عن النجاسة، عن النجاسة الحكمية. ولذلك هنا مسألة، وهي: هل النجاسة الآن الواقعة على الأرض لا يطهرها إلا الماء؟ جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية طبعا الراجحة عنهم وهي مشهور المذهب، أن النجاسة الواقعة على الأرض لا يطهرها إلا الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا عليه، وفي لفظ أهريقوا عليه ذنوبا أو سجلا من ماء. ذهب الحنفية وهو اختيار أبو العباس الحفيد، اختيار ابن القيم ومشايخنا، أغلب مشايخنا المعاصرين، إلى أن النجاسة إذا زالت مثلا بالشمس أو بالريح مثلا فإن الأرض تطهر، فإن الأرض تطهر. طيب لو قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يترك النجاسة حتى تطهرها الشمس مع قلة الماء ويعني الحرص على عدم الإسراف في الماء؟ الجواب: لأن النجاسة وقعت أين؟ في المسجد، والمساجد محل الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة إلى تطهير المساجد، إلى تطهير المسجد، لأن لو تركت حتى تذهب بفعل الشمس أو الرياح لاستغرق ذلك وقتا طويلا، ولذلك كان الحاجة إلى الإسراع في إزالة النجاسة يقتضيها المقام والحال، وهو أن هذه مساجد والناس يترددون عليها بكثرة. ومما يدل على أن النجاسة أيضا تطهر بالشمس ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنام في المسجد وأنا أعزب، كان عزبا رضي الله عنه قبل أن يتزوج، يقول: وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد. جاء في لفظ عند أبي داود بإسناد صحيح، طبعا الحديث الصحيحين، جاء بإسناد صحيح عند أبي داود: كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون محلها أو كما ورد. قالوا: هذا دليل على أن النجاسة تطهر بفعل الشمس، فكانوا يتركونه. لكن هناك جواب إلى أن هذا كان قبل، لم يكن للمساجد أبواب، ولفظة أنها كانت تبول ليست في الصحيحين، وعلى فرض أنها صحيحة وهي صحيحة عند أبي داود عند في السنن أن هذا كان قبل الأمر، ولذلك النجاسة تطهر بالماء وبغير الماء. وسبق أنني ذكرت بأن النجاسات مثلا على الثياب يطهرها مثلا البخار، الآن في مصابغ أو مغاسل يستعملون البخار، فإذا أعطيت ثوب فيه نجاسة واستعمل البخار عليه طهر هذا الثوب، وهذا هو الراجح الصحيح. أيضا من المسائل هنا غسالة النجاسة طاهرة إن طهر المحل ولم تنفصل متغيرة، غسالة النجاسة طاهرة إن طهر المحل ولم تنفصل متغيرة، مثل الاستنجاء بالماء في السبيلين، فإن الماء المنفصل عن النجاسة بعد تطهيرها يكون طاهرا. هذا الحديث طبعا مشتمل أيضا على مسائل أخرى مقاصدية وأيضا مآلية، وهي أن أعظم الضررين يزال ولو بارتكاب أخفهما، هذه قاعدة عظيمة، إذا تعارضت مفسدتان ولم يستطع المكلف دفعهما إلا بارتكاب أحدهما فإنه ترتكب المفسدة الصغرى دفعاً إيش؟ للمفسدة الكبرى. طيب، البول في المسجد مفسدة ولا لا؟ كبرى ولا لا؟ كبرى، مفسدة كبرى عظيمة الآن، لذلك ما يتصور أن شخصاً يبول في المسجد، لأن لو جاء شخص وبال في هذا المسجد وش نسوي فيه؟ ها؟ يعني ما يتحمل الإنسان، مفسدة كبرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أنكر على الصحابة لم ينكر عليهم لأنهم أنكروا عليه، لا، وإنما قدر النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة. فهذا الأعرابي يعني هو ليس كبقية الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم وعندهم من الاستعداد لتحمل الإنكار، ليس عنده ذلك. ولذلك قال العلماء: هذا الرجل لو أن الصحابة استمروا في الإنكار عليه لترتبت مفسدة أعظم من هذه المفسدة، فتكون هذه المفسدة الكبرى صغيرة في مقابل مفسدة أكبر، وهي أولا انكشاف عورته، والمسلم مطالب بستر العورة، فلو قام انكشفت عورته. ثانيا اتساع محل النجاسة، فبدل أن يكون في مكان واحد سينتشر في أكثر من مكان. ثالثا سينجس بدنه وثيابه، رابعا
أن فيه ضرراً صحياً عليه وهو احتباس البول، لأنه ما كمل بولد سيحتبس البول ويضره. خامساً وهو الأهم، قد يرتد عن الإسلام لأنه ما يتحمل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال الناس، فربما ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، قال ما أريد هذا الدين. ولذلك في هذا الحديث أن الأعرابي ماذا قال في آخر الحديث لما رأى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. قال اللهم ارحمني بس ومحمد ولا ترحم معنا أحد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حجرت واسعا، يعني حجرت رحمة الله عز وجل، لأنه شاف الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام، بينما الصحابة شاف منهم الاندفاع لعقوبته وهم محقون. الصحابة لم يكونوا يعني لم يخطئوا في هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن يراعوا مثل هذه الأشياء، أن يراعوا مثل هذه الأشياء، وهذا ليس خاصا بالصحابة، فنحن مخاطبون بها. ولذلك المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يقدر المصالح والمفاسد. فقد يوجد في بعض المساجد أخطاء تصدر من بعض الجهلة، كيف أتعامل معه؟ لا بد أن يتعامل وفق هذه القواعد، أقدر المصالح وأقدر المفاسد، أوازن بين المفسدتين، أوازن أيضا بين المصلحتين، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه مسألة غاية في الأهمية. فالواجب الرفق بالجاهل، الجاهل يرفق به. وأنا ذكرت مرة في درس أنني كنت في مسجد من المساجد، يعني في منطقة صناعية، قدر الله أني أصلي في مسجد، واحد من المصلين سبحان الله العظيم ترك المحمول شغال، وفعلا كان الصوت مزعج أثناء صلاة المغرب، مزعج، لكن جاهل، هو يعتقد بأنه إذا وضع يده في جيبه وأغلق الجوال بطلت صلاته، هكذا تربى. فقام عليه الناس قومة رجل واحد، حتى أنا خشيت على نفسي من شدة الهجوم عليه، والله أني خشيت على إسلام هذا الرجل. هو ارتكب خطأ لكنه ما قصد، هو يعتقد بأنه لو أغلق الهاتف تحرك في الصلاة بطلت، مثل أغلب العوام يعتقدون هذا، ما يفهم بقية الناس من الحركات الواجبة، الحركات في مصلحة الصلاة، قطع التشويش مثلا، ما يفهم. ذلك يترفق الناس بالجهال ويعلمونهم، ودور أئمة المساجد وخطباء المساجد كبير في هذا، في تعليم الناس دورهم كبير في هذا. أيضا عندنا مسألة مهمة وهي جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. هذا من وين أخذناه؟ أخذناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة ما فعلوه مع الأعرابي، وإنما أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة التي رآها صلى الله عليه وسلم. فيجوز التمسك بالعموم. العموم أين هو؟ الإنكار، إنكار الصحابة. يعني لا أحد يقول أحد والله ما دام أن الرسول أمرهم بالكف يجوز البول في المسجد، لا، هذا البول في المسجد من المنكرات العظيمة، لكن إذا ورد خصوص. المجد رحمه الله تعالى يقول وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، ولا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد، ولا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. إذن طهارة الأرض يكون بصب الماء عليها، صب الماء. أحيانا قد يرد سؤال وهو أن النجاسة تكون على أرض صلبة مثل البرسلان والبلاط وكذا، هل يلزم الماء؟ على قول الجمهور يلزم، وعلى القول الصحيح لا يلزم، فإما بالشمس، إما بالهواء، إما باقتلاع عين النجاسة بأي وسيلة مثل المسح، تقتلع بحيث لا يبقى لها أثر، هذا تطهير لها، هذا يكون تطهيرا لها. هذا هو الحكم فيما يتعلق بتطهير الأرض النجس. نعم.
قال باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواهما أبو داود. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، رواه أحمد وأبو داود.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. النعل هو الذي يلبسه الإنسان في قدميه، يسمى نعل عموما، سواء كان خفا أو حذاء أو نعال بسيور، هذه التي فيها السيور هذه تسمى نعال، يطلق عليها نعال عموما، وهو ما يلبسه الإنسان في قدميه اتقاء للأرض، اتقاء للأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتعل ويحتفي، بمعنى يمشي حافيا أحيانا وينتعل أحيانا أخرى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة الانتعال، كما جاء في مسلم أن المسلم يشرع له أن يلبس النعال، أن يلبس النعال. هنا عندنا الآن النعال إذا تنجست من الأسفل كيف يكون تطهيرها؟ هل يكون بالماء على القاعدة السابقة، أم بالتراب، أم بالدلك، أم ماذا؟ حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. الأذى هو الشيء المستقذر شرعا وطبعا، الأذى الشيء المستقذر شرعا وطبعا، بمعنى لا بد أن يكون هناك دليل من الشرع على كون هذا نجاسة أو أذى، أو طبعا مثل النخامة مثلا مع أنها طاهرة لكنها تستقذر، هي من المستقذرات، من المستقذرات. أفاد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وطئ الأذى بنعليه أو بنعليه أن تطهير هذا الأذى يكون بالتراب، يكون بالتراب. كيف يكون بالتراب؟ وذلك بالدلك، يعني دلك النعل بالتراب، فإنه له طهور، فإنه له طهور. وأما حديث أبي سعيد الخدري ففيه زيادة أحكام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، يعني يقلب أسفل نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا يعني نجاسة أو قذرا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، رواه أحمد وأبو داود. أفاد حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري أن النجاسة إذا أصابت أسفل النعال فإن تطهير هذه النجاسة يكون بالأرض، يكون بالتراب، يعني بالأرض، وذلك بمسح هذه النجاسة بالأرض. وقد جرى عادة الناس إذا أصيب أسفل نعالهم بنجاسة ماذا يفعلون؟ يدلكونها دلكا، يعني ما يحتاج أن يكلف نفسه، وإنما يدلكها دلكا فيكون طهورا لها. هل هذه محل إجماع أم محل أم مسألة خلافية؟ الجواب أنها مسألة خلافية وليس هي محل إجماع، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المذهب الإمام أحمد رحمه الله. ذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب غسل أسافل النعال إذا أصابته النجاسة، وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن، وهو المذهب عند الحنابلة، قياساً على الثوب والرجل، قياساً على الثوب والرجل، فقاسوا هذا على الثوب وعلى الرجل، وقالوا بأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء. وأيضاً استصحبوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. القول الثاني قالوا: يجزئ دلكه بالأرض حتى تزول عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة دلكاً بالأرض فقد طهر النعل، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو قول الأوزاعي، وهم هؤلاء أسعد الناس بالدليل، فقولهم أرجح الأقوال، وذلك للأدلة الظاهرة الصحيحة الصريحة الظاهرة في أن النعل يطهر بالدلك. القول الثالث فرقوا بين النجاسات. فقالوا إذا كانت النجاسة بولاً أو غائطاً قالوا يجب لا يطهر إلا بغسلهما، وذلك لفحشهما وتغليظ نجاسة البول والغائط، لغلظ نجاسة البول والغائط. وهذا قول طبعاً إسحاق بن راهوية الحنظري وجمع من أهل العلم طيب، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى مرة فخلع عليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعاله، فلما سلم التفت وإذا أصحابه قد خلعوا نعاله، فقال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: رأيناك. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا، هل هذا الحديث يدل على أن النعال التي فيها قذر لا تطهر إلا بالغسل؟ أسألكم. ألا يحتمل ذلك؟ لا يحتمل. ما مسحهما عليه الصلاة والسلام، إذن خلعهم. ظاهر الحديث يدل على أن النعال إذا أصيبت بالنجاسة فإنه لا يطهرها إلا الغسل بالماء، والدليل هذا الحديث قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دلكهما في الأرض وإنما خلعهما، ويحتمل أنه غسلهما بعد ذلك ولم يزل القذر فيهم، لكن الواقع بأن هذا لا دلالة عليه، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما، وأيضا المقام مقام صلاة والمصلي مأمور باجتناب النجاسة، والغسل فعل، وهذا الفعل يخالف أفعال الصلاة فيحتاج إلى حركة وإلى كذا، ولذلك خلعهما النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدلك، لو قلنا لماذا لم يدركهما على القول بأن تطهيرهما يكون بدلكهما، قال العلماء: لأنه لم يعلم بالقذر حتى أخبره جبريل بذلك، يعني لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بوجود القذر حتى أخبره جبريل بذلك عليه السلام، وعليه يكون تطهير النعاسات النعال بدلكهما بالأرض، فإنها لها فإن هذا التراب تطهير لها، مثل ثوب المرأة، فالمرأة إذا أرخت ذيلها أو ثوبها شبرا أو ذراعا فأصابته نجاسة، فإن ما بعده من الأرض يطهر هذا الثوب، هذا الحديث أو هذين الحديثين أيضا فيهما مشروعية الصلاة بالنعال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي بنعليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا يصلي محتفيا صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا في نعالكم، طبعا الصلاة في النعال تكون في أي مكان؟ في المكان الذي ليس فيه مثل هذا السجاد، لأن هذا مما هو يعني ما يمكن لشخص أن يصلي في مكان فيه مثل السجاد، لكن الإنسان يحقق السنة إذا كان في البر مثلا أو في مزرعة أو في بستان أو في عزبة مثلا أو في البيت أيضا لأن من الناس من ينكر الصلاة بالنعال إنكارا شديدا، وذلك لغياب هذه السنة، ما ألفوا السنة، يستعظمون هذا الأمر، إذا رأوا شخص يصلي بالنعال. طيب، أن الإنسان يصلي في بيته أمام زوجته وأولاده أو أمام والديه وإخوانه، صلي مرة حتى يتعلموا السنة في البيت، وإذا طلع للصحراء للبر مثلا أيضا يصلي. تعجب الآن بعض الناس إذا طلع في البر يخلع نعليه مع حاجته إلى لبس النعلين في الرمل والتراب، وبعضهم يشيل معه السجاد، يأخذ معه السجاد يصلي عليه في البر، مع أن الأفضل ألا يجعل بينه وبين الأرض حائل. أيضا من المسائل، وهذه ستأتي معنا بتوسع، أن من دخل الصلاة وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلمها فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. طيب، إذا تذكرها أثناء الصلاة ما حكم صلاته؟ نحن قلنا بأن في مجلس سابق بأن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة، وبقعة طاهرة. الآن رجل دخل الصلاة وعلى ثوبه نجاسة، ونقول نعليه، صلى بنعليه أو ثوبه مثلا أو بدنه، ولم يعلم بها حتى سلم من الصلاة، ما حكم صلاته؟ صحيح. طيب، إذا علم بالنجاسة ثم نسيها ودخل الصلاة ولم يتذكرها إلا بعد الصلاة، صلاته صحيح. إذا لم يعلم بالنجاسة أو علم بها ونسيها ثم تذكرها أثناء الصلاة، ما حكم، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يزيل النجاسة، يجب عليه أن يزيل النجاسة. أين الدليل؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلع عليه. طيب، إذا لم يمكن إلا بترك شرط من شروط صحة الصلاة مثل العورة، يعني الآن عليه إزار ورداء مثلا، فتذكر أن إزاره عليه نجاسة، فإذا خلعه انكشفت عورته، أو عليه ثوب مثلا، ثوب ولابس سروال قصير يكشف الفخذين أو جزء من الفخذين، إذا خلع الثوب، إذا خلع الثوب ستنكشف العورة، ماذا عليه في مثل هذه الحالة؟ ها؟ يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يستقبل صلاته، يستأنف الصلاة من جديد، يستأنف الصلاة من جديد. هذا هو الجواب على مثل هذه المسألة، مسألة إزالة النجاسة. أما إذا كان إزالة النجاسة في جزء من الثياب أو البدن لا يعني لا يذهب شرط من شروط صحة الصلاة فيجب عليه، وهذه حركة تعتبر واجبة. يعني إذا تذكر النجاسة في الغترة مثلا أو في العمامة مثلا يجب عليه أن يخلعه. إذا تذكر النجاسة في الرداء هو ستر ما بين السرة والركبة يجب عليه أن يخلعه، يجب عليه أن يخلعه. والمرأة طبعا يعني أشد من الرجل في مسألة اللباس، لأن مأمورة بالستر كاملا، ستر كاملا. فهذه أحكام أو بعض الأحكام المتعلقة بالنجاسة. نعم.
قال: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. قال: عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، رواه الجماعة. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء، رواه البخاري. قال: وكذلك أحمد وابن ماجة وزاد ولم يغسله. ولمسلم: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. قال: وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. قال: وعن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل، رواه أحمد. قال: وعن أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه ابن ماجة. قال: وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنه رضي الله عنها قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. النضح هو الرش دون الغسل، دون الغسل، وهو إصابة الماء جميع موضع النجاسة، وهي البول، بول الغلام، هذا هو النضح، هذا هو النضح. النضح هو الرش، أخذ كف من ماء وصبه على محل بول الغلام، ولا يلزم أن يخرج الماء من الطرف المقابل ولا يعصر أيضا، وإنما يكتفى بالنضح. طبعا المصنف رحمة الله عليه ذكر الأحاديث التي تتفق مع مذهب الحنابلة والشافعية في التفريق بين بول الغلام وبين بول الأنثى، فبول الأنثى يغسل وبول الغلام ينضح. ذكر أولا حديث أم قيس بنت محصن، وهذه أخت عكاشة بن محصن الصحابي الجليل الذي اشتهر حديثه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. وقيل بأن اسمها جذامة، قيل بأن اسمها جذامة، ذكر ذلك ابن عبد البر. وقيل بأن اسمها آمنة، ذكر ذلك السهيلي، قال بأن اسمها آمنة. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، والمقصود بالطعام هنا ما يؤكل اقتياتا، ما يؤكل اقتياتا، يعني يحتاج إليه، يعني يؤكل اقتياتا، ليس هو اللبن يعني الحليب، حليب الأم، لا، وإنما الطعام الذي يأكله الطفل. الطفل طبعا بعد ما يمر عليه فترة من العمر يبدأ يأكل الطعام الدسم، مثلا بعد كم سنة؟ ها؟ أي سنة تقريبا، سنة وشيء، يختلفون بعض الأطفال تأخرون، فإذا بدأ يأكل الطعام يكون بوله نجس كبول أبيه، كبول أبيه. أما قبل ذلك فإن الغلام هذا الذي لا يأكل الطعام اختياتا، هذا يكون بوله نجسا نجاسة خفيفة، نجاسة عفوا مخففة، ولا هو نجس بالإجماع لكن نجاسته مخففة. طبعا يستثنى من ذلك التحنيك، يعني عند الولادة تحنيك بالتمر أو العسل، هذا يخرج عن مسألة الطعام الذي يقتات عليه الإنسان. أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الذي يقتات، ها، ما يأكله اقتياتا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه. الضمير هنا يعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إلى الغلام، لأن هذا قول من يذهب إلى عدم التفريق، وقالوا بأن الضمير هنا يرجع إلى ثوب الغلام، وهذا غلط. قال: فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث الأخرى تفسر هذا، الأحاديث الأخرى تفسر هذا، ولذلك بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء. ولذلك ما الفائدة من ذكر بول الغلام على ثوبه؟ ما في فائدة، لأن يبول على ثوبه، ما كان في حفايض قديمة، ما كان يستعملون الحفايض، فكان الطفل يبول على ثوبه، يبول على الأرض. لكن هنا الفائدة أنه بال على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا جاءت في روايات بأن المرأة حزنت ويعني ثقل عليها الأمر، فهدأها النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. هذا الحديث فيه أولا تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن رأفته ورحمته أن يأخذ الصبيان ف
فيجلسهم في حجره صلى الله عليه وسلم كما سيأتي مفصلا بعد قليل. ويأتي في مسألة تحنيك الصبيان. الأمر الثاني أن الحديث هذا دل على أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ينضح ولا يغسل، ينضح ولا يغسل، مع ذكر أن البول نجس، يعني البول بول الغلام الصغير بالإجماع نجس، لكن نجاسته مخففة، ليست كنجاسة البال، ليست كنجاسة البال. والذي فرق بين نجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام ونجاسة البالغ من هو؟ صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام إذا نضح طهر المحل، سواء كان ثوبا أو سجادة أو عمامة أو شيء من هذا القبيل، فإنه يطهر بمجرد النضح ولا يحتاج إلى غسل، والغسل قدر زائد، يعني لو غسلوا يمنع؟ ما يمنع. لو قاموا قال نغسل بول الغلام الصغير قلنا لا يمنع، لكن التطهير يكتفى به بالنضح. طبعا يقولون بأن هذا الغلام توفي صغيرا، مات صغيرا، هذا الغلام الذي بال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام مات صغيرا. وعن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، بول الغلام الرضيع ينضح. هذا القيد مهم، وهو قوله الرضيع، لأن الرضيع لا يحتاج إلى لا يتحمل أكل الطعام الذي يأكله الكبير، يعني ذكرنا سنه قبل قليل، فهو يكتفي باللبن، يكتفي بالحليب. وبول الجارية يغسل، بول الجارية يغسل. الجارية من هي؟ البنت، الأنثى. الجارية هي الأنثى، البنت، سمى جارية، سمى جارية. ولأهل العلم يعني كلام طويل في مسألة معنى الجارية ولماذا سميت جارية، ذكرنا هذا في شرح الأدب المفرد. قال قتادة رحمه الله تعالى، قتادة ابن دعامة السدوسي، قال وهذا ما لم يطعما، هذا ما لم يطعما، يعني الذكر والأنثى، الغلام والجارية، فإذا طعما غسلا جميعا. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن عندنا مسألة، وهي أن الغلام والجارية إذا طعما أكل الطعام الذي يقتاتان عليه فإنه لا تفريق بين بولهما، وإنما يسويان في أن البول نجاسته مغلظة وأنه يغسل. أما إذا لم يطعما، إذا لم يطعما فيفرق بين الغلام وبين الجارية، يفرق بين الغلام وبين الجارية. وينضح من بول الغلام الصغير الرضيع ولا ويغسل من بول الجارية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. رواه البخاري وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد، ولم يغسله، ولم يغسله. هذا حديث عائشة صريح، قد يكون تكون القصة واحدة، حديث أم قيس، أو قد تعددت القصة، والذي يظهر والله أعلم تعدد القصة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم وليسميهم، يعني يطلق عليهم الأسماء، وهذا كان كثيرا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أحدا، ولذلك كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام بلعابه وبمضغه للتمرة، ويحنك الصبيان. والتحنيك هي دلك محل نبات الأسنان من الصبي بعد أخذ تمرة أو عسل مثلا، يدرك هذا المحل. تقول عائشة أتي بصبي، صبي يعني صغير، صبي عموما يطلق إلى سن التمييز، يعني من الولادة إلى سن التمييز، والذي يظهر بأن هذا الصبي هو رضيع كما قيدته ذلك الأحاديث الأخرى. فبال عليه، الضمير في عليه يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، على النبي، لأن قلنا دائما بأن عدم بأن ذكر بأن قل لو أن البول على ثوب الصبي لما كان هناك يعني مزيد فائدة. فبال عليه فأتبعه الماء، وزاد ابن ماجه وأحمد ولم يغسله، وهذا ينتظم مع ما ذكرنا من أن حكم بول الرضيع الصبي الذي لم يأكل هو النضح وليس الغسل، النضح وليس الغسل. ولمسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة ويحنكهم، ذكرت معنى التحنيك قبل قليل. فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، ولم يغسله. دل هذا على أن الغلام الصغير الذي يرضع ولم يأكل الأكل الذي يقتات عليه بوله ينضح، يعني تطهير بوله يكون بالنضح، ويكتفى بذلك، يكتفى بذلك. طبعا حديث عائشة أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، جاءت روايات بأنه عبد الله بن الزبير الذي هو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة، وقيل بأنه الحسن بن علي، وقيل بأنه الحسين بن علي، وجاءت في هذا مجموعة روايات، مجموعة روايات تشير إلى هذا، لأن هؤلاء كلهم ولدوا بعد الهجرة. وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ففي هذا الحديث فرق النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم بين بول الجارية وبول الغلام، فبول الغلام ينضح يعني يرش، وبول الجارية يغسل، يغسل. وانتبهوا، الغلام الصغير الذي لم يطعم، فإذا طعم اختياتا فإنه يسوى بينه وبين الجارية، فيكون بوله كبول أبيه. طبعا العلماء اختلفوا في الحكمة. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الحمد لله. طبعا ابن القيم رحمة الله عليه ذكر الحكمة في التفريق بين بول الصبي وبول الجارية، وقال من ثلاثة أوجه، ذكر الفرق وقال من ثلاثة أوجه، وهذا بالاستنباط طبعا يعني ليس فيه نص. الفرق الأول قالوا كثرت حمل الرجال والنساء للذكر، وبخلاف الأنثى، قال فتعم البلوى فيشق غسله، خاصة طبعا الكلام على الأحوال السابقة لم يكن مثل هذه الحفائض اللي يستعمل الآن تستعمل. فقال بأن كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق عليهم غسله. الثاني قال أن بوله يعني الذكر لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا، فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى. وأما الفرق الثالث قال بأن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب فيها ما لا يحصل مع الرطوبة. وهذه معاني مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق. وذكرت لكم بأن هذا ليس شيئا منصوصا وإنما مستنبط استنباط، مستنبط استنباط، الذي يظهر والله أعلم أن الحكم في التفريق بسبب المشقة، لأن قاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هذا الذي يظهر عموما. لكن لو لم يظهر هناك فرق فيجب على المسلم التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذهب وأن يبتعد عن المماحكة وعن يعني محاولة الالتفاف على النص أو الاعتراض على النص، فينتبه لهذا، ينتبه لهذا.
ثم ذكر أيضا حديث أم كرز الخزاعية رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل، أمر به فغسل. وهذا الحديث عند أحمد صحيح لغيره، صحيح لغيره. وأيضا جاء حديث صحيح أيضا من حديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. ورواه ابن ماجه، وهذا نص صحيح صريح على أن بول الجارية يغسل وبول الغلام الرضيع ينضح. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها، سبق ترجمتها في مجال السابقة، قالت: بال الحسين ابن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحجر؟ الحضن، حضن، حجر وحجر، يقولون بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان، في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. هذا الباب بهذه الأحاديث يعني يشير إلى المسائل التالية باختصار: أولا، أجمع أهل العلم على نجاسة بول الآدمي سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أم أنثى. ثانيا، الراجح من أقوال أهل العلم أن بول الغلام الرضيع نجاسته مخففة، نجاسته مخففة، بخلاف بول الجارية الرضيعة الأنثى الرضيعة فإن نجاستها مغلظة، ولذلك يغسل من بولها وينضح من بول الغلام. المسألة الثالثة، اختلف العلماء في التفريق، فمسألة التفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام، فذهب الشافعية والحنابلة إلى التفريق بين بول الغلام والجارية، فقالوا: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. واستدلوا بهذه الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الغسل فيهما والتسوية بين بول الغلام والجارية غسلاً غسلاً، وحملوا الأحاديث الوارد فيها النضح، حملوه على الغسل، قالوا: لأن النضح يأتي بمعنى الغسل في لغة العرب، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام فرق في هذا الحديث، حتى لو كانت لفظة النضح تحمل على الغسل فإن النص فرق بينه، قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وأيضا قالوا يعني قالوا لهم يعني جواب آخر، قالوا بأن المقصود بالغسل هنا، وقال: ولم يغسله، قالوا: لم يبالغ في غسله، هكذا قال: لم يغسله، يعني لم يبالغ في غسله. إذا قلنا بهذا، أين نذهب من أين نذهب بأحاديث النضح في مقابل الغسل؟ ولذلك الراجح الصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. طبعا هناك من ذهب إلى النضح فيهما الغلام والجارية وعكسه، قالوا أيضا الغسل يأتي بمعنى النضح، وهذا يحكى طبعا عن مالك ويحكى عن الشافعي، لكن المذهب التفريق. ومن أهل العلم من ذهب إلى ذهبوا إلى ما ذكرت بأنه المقصود أنه ينضح فيهما، ينضح فيهما. طبعا ذكرت قبل قليل تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن العادة جرت أن الإنسان إذا نجسه أحد صغير أو كبير يعني يتأذى منها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما وتعامل مع الصبيان معاملة فيها الرحمة والعطف، وأيضا مع أهل الصبي لم يعنف عليهم ولم يغلظ عليهم، وإنما تعامل بهدوء صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على المسلم أن يتأدب فيه. نعم.
قال: باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكر أو قال عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. اجتووا أي استوخموها.
كذا اجتووها، عندي اجتووها.
اجتووها أي استوخموها. قال: وقد ثبت عنه أنه قال: صلوا في مرابض الغنم. فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديثي العهد بالإسلام جاهلين بأحكامه، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وغفر له: باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. ما يؤكل لحمه، هنا قاعدة مهمة، أن كل ما يؤكل لحمه طاهر بوله وروثه، أيضا طاهر بوله وروثه، بمعنى أنه لو صلى بثوب عليه أثر روث ما يؤكل لحمه فإن صلاته صحيحة، لأن ما يؤكل لحمه طاهر بوله، طاهر بوله. حديث أنس أن رهطا من عكل، وهي قبيلة من تميم، قبيلة من، يعني قيل بأنها من تميم، ولذلك قال من عكل أو قال من عرينة على الشك، ذكر هنا في الحديث على الشك. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة. اجتووها يعني استوخموها، كما قال المجد رحمه الله تعالى. وابن العربي قال: الجواء داء يأخذ من الوباء، داء يأخذ من الوباء. وقال بعض أهل العلم: أي لم يوافقه طعامه، يعني ما وافقهم جو المدينة وطعام المدينة، اجتووا المدينة، أصابهم مرض بسبب جو المدينة، طعام المدينة، ما ناسبهم، يعني ما ناسبهم مناخ المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح. اللقاح هذا جمع، مفردها لقحة، لقحة وهي ذوات الألبان من الإبل، ذوات الألبان من الإبل. وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، يشربوا من ألبانها وأبوالها، يعني يخلطوا اللبن أو البول باللبن. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم. دل هذا الحديث، حديث الأول، على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، ولذلك قال المجد: فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديث العهد بالإسلام جاهلين بأحكامه، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة، القائلين بالطهارة. إذن الحديث الأول يدل على أن مأكول اللحم طاهر البول، أن مأكول اللحم طاهر البول. طبعا مسألة طهارة ما يؤكل لحمه هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بينما الحنفية والشافعية ذهبوا إلى نجاستها واستثنوا حالة واحدة وهي التداوي، استثنوا حالة واحدة وهي التداوي، وذلك لصحة الأحاديث عندهم، فقالوا هذا لأجل التداوي، لأجل التداوي. لكن الحق مع المالكية والحنابلة أن ما يؤكل لحمه طاهر، طاهر بول. وأيضا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم. ومرابض الغنم هي الأماكن التي تأوي إليها الأغنام، تأوي إليها الأغنام. ومن الطبيعي جدا أن الأغنام تبول في هذا المكان، وأيضا يعني يخرج منها الروث، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيها، أمر إرشاد وليس أمر وجوب وإلزام. فدل هذا على أن المأكول لحمه طاهر، طاهر بوله، طاهر بوله، ولذلك لا يحتاج الإنسان أن يتشدد في هذا الباب، خاصة أن الرعاة أو الذين لديهم حرفة في بيع الأغنام والإبل والبقر قد يصيب أبدانهم وثيابهم شيء من الروث والبول، وربما تركوا الصلاة لأجل هذا أو أخروا الصلاة عن وقتها لأجل هذا، وهذا لا شك يعني أنهم أتوا من جهلهم بهذه الأحكام الشرعية، خاصة إذا يعني كانوا ما يعتنقون مذهب من المذاهب مثل ما ذكرنا مذهب الشافعية والحنفية، وإنما هكذا ليس لهم دراية، يقال لهم، يقال لهم بأن صلوا، لا يخرج وقت الصلاة بسبب أن والله في ثياب أحدكم شيء من آثار بول ما يؤكل لحمه، وما يؤكل لحمه لا يختص ببهيمة الأنعام، فكل ما يؤكل لحمه طاهر بوله، مثل ماذا؟ مثل الظباء الغزلان، كذلك الأرانب، الدجاج، ها الدجاج. طيب وبعد هذا اللي تؤكل لحمه بس؟
الخيل
على المذهب الصحيح، الحمار الوحشي، أحسنت، الغزلان وذكرنا الظباء، الطيور لها بحث آخر سنبحثها إن شاء الله، الطيور هل يعني ذرق الطير طاهر أم نجس، سنتكلم عليه إن شاء الله. طيب إذن هذا الباب يشير إلى الرخصة في بول ما يؤكل لحمه، فيه أيضا جواز استعمال إبل الصدقة وأيضا الشرب من ألبانها لابن السبيل، لابن السبيل، تعرفون بأن إبل الصدقة هذه موقوفة، ولذلك ألبانها يجوز لولي الأمر، يجوز لمن يملك الصلاحية أن يطعم من ألبانها ابن السبيل مثلا أو الفقير أو المحتاج. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، ونلتقي بعد صلاة العشاء في درس التفسير. كم باقي؟ طيب في استفسار شيء؟ أبو عبد الله، نعم أحسنت، هذا سؤال مهم، الذي يغسل محل النجاسة ولا يغسل الثوب كله، إن ذكرنا هذا في مسألة تنظيف دم الحيضة، ذكرناها بأن اللي يغسل محل النجاسة ما يغسل الثوب كله. لا صحيح، وانتشاره للمشقة يعني
للمشقة، نعم
أي ينتشر لأنه يصبح شاق بخلاف بول الجاري.
إذا كان الغلام الرضيع يأكل بعض الطعام،
المهم إذا كان الغلام الرضيع يأكل بعض الطعام لا يقتات عليه، مثل ما يحصل بعض الأطفال الصغار يعطون بعض الدسم أو شيء بسيط، هذا ما يقتات عليه، هذا يبقى له حكم الغلام الذي لم يطعم.
السجادة
الشيء. إيه؟
السجادة الثابتة، سجادة المسجد كيف تطهر؟
السجاد يعني مثل سجادة المسجد تطهر بالماء أو بأي شيء يزيل النجاس، بحيث لا يبقى لون ولا طعم ولا رائح، ولا رائح. يعني الآن سجادة المسجد، سجادة البيت تطهر بالماء. طيب إذا ما حصل الماء تطهر بأي شيء يحقق عدم وجود شيء من هذه الأوصاف الثلاثة التي يتنجس بها الشيء.
لعل يقصد شيخنا كيف يصب عليها الماء ثم يأخذ الماء عنه.
كيف يصب الماء؟ لا يغرق الماء فقط. يعني تغرق بالماء بحيث يشن عليها الماء. يعني مثلا يعني لو قلنا النجاسة في قطر معين يغرق بالماء بحيث تأخذ قطر أكبر. هنا. أي لو عصرت ما في شيء، لكن النضح أصلا لما تنضح ترش في الغالب أنه ما يخرج يعني من المقابل، هو نضح مجرد نضح. نعم. تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.